بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع مدرسة الأخلاق وجميل العادات والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإسلام وأمة التوحيد والإيمان، فديننا هو دين الأخلاق، دين المعاملة، دين الإحسان، فينبغي أن نعمل بما جاء في كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإحسان في عبادة الله عز وجل، وهكذا الإحسان في معاملة الآخرين، سواء كان في معاملة الوالدين أو معاملة الزوجة أو معاملة الأولاد أو معاملة الأرحام أو معاملة الجيران أو معاملة إخواننا أهل الإسلام، بل حتى في معاملة أهل الكفر. كم من الكفار من دخلوا في هذا الدين بسبب رؤيتهم لمعاملة المسلمين الحسنة لهم، وجادلهم بالتي هي أحسن، كما مر معنا في درس العصر: أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وتعامل المسلمين بالمعاملات المحرمة واتصافهم بالصفات السيئة وتخلقهم بالأخلاق القبيحة كم كان سبباً في نفرة الكثير من الناس عن هذا الدين، والعكس بالعكس: المعاملة الحسنة والتحلي بالأخلاق الفاضلة يعتبر دعوة للآخرين إلى هذا الدين. أيها الأحبة في الله، حديثنا في هذا المجلس حول خلق جميل ووصف حميد، ألا وهو ما يتعلق بالستر، ما يتعلق بالستر، والستر يكون في حق الآخرين، والستر مضمونه ومداره يدل على التغطية وهكذا الإخفاء، وكل شيء سترته فيعتبر ماذا؟ يعتبر مغطى ومخفي. وقد عرف أهل العلم، عرفوا الستر بعدة تعاريف، منها قالوا: الستر على المسلم إن وقع في معصية، الستر على المسلم إن وقع في معصية شريطة ألا يعلنها ويجاهر بها، شريطة ألا يعلنها ويجاهر بها. فهذا هو تعريف الستر كما عرفه الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. وهكذا أيضا قيل في تعريف الستر قالوا هو إخفاء العيب وعدم إظهاره. إخفاء العيب وعدم إظهاره. فمن كان معروفا بالاستقامة وحصل منه الوقوع في المعصية نصح وستر عليه. فالواجب نصحه وأن نستر عليه وألا نفضحه والناظر في آيات القرآن وأحاديث السنة يجد فيها الحث والترغيب في الستر على أهل الإسلام ومن ذلكم قول ربنا تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال أن يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح. يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قال أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح لهم عذاب أليم في الدنيا أي بالحد أي إقامة الحدود عليهم وفي الآخرة بالعذاب. إذن ربنا عز وجل يحثنا على عدم إشاعة الفاحشة في أهل الإيمان وذلك بالستر عليهم. وهكذا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. شاهدنا من هذه الآية في قوله عز وجل ولا تجسسوا. قال الإمام مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى قال خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله. خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله هكذا يقول رحمه الله تعالى. وذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل ولا تجسسوا قال ولا يتتبع بعضكم عورة بعض ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره وبه فاحمدوا أو ذموا لا على ما لا تعلمون من سرائره. فالواجب هو مراعاة جانب الستر على المسلم. وهكذا أيضا قوله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال معنى تستترون أي تستخفون في قول أكثر العلماء أي ما كنتم تستخفون من أنفسكم حذرا من شهادة الجوارح عليكم، ولأن الإنسان لا يمكنه أن يخفي من نفسه عمله، فيكون الاستخفاء بمعنى ترك المعصية. اليوم الواحد لو أراد أن يفعل معصية ماذا سيسلك؟ أولا سيبتعد عن أنظار الناس بحيث لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد. طيب تستخفي من الناس، استخفي من جوارحك، لأن يوم القيامة هن مستنطقات تشهد عليك يدك وتشهد عليك رجلك، وهكذا غيرها من الجوارح تشهد عليك. تستخفي من الناس ولا تستخفي من هذه الجوارح التي ستفضحك في يوم القيامة. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يا إخوان يحث على الستر ويدعو إلى الستر على الآخرين. وليس معنى الستر أن نشارك في انتشار المعاصي وانتشار الفساد، لكن إنسان أخطأ وقع في زلة غلط، والغالب عليه الخير والستر، الغالب عليه الصلاح، فمثل هذا يستر. أما من كان مجاهر بالمعصية ومعلنا لها فهذا قد كشف عن سوءته وأظهر للناس عورته، فماذا يغني عنه الستر؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. قال عليه الصلاة والسلام: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا حاصل أو ليس بحاصل يا إخوان؟ هذا حاصل. كم من إنسان يعمل من الخطايا ما يعمل بالليل ولا أحد يعلم بذلك إلا الله عز وجل، استره الله، فيصبح أول ما يلقى أصحابه يقول: والله البارحة صلحنا وفعلنا وعملنا. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، هذه مجاهرة بالمعصية، وهي لربما كانت سببا في ذهاب العافية، في ذهاب العافية. ومن هذا المجاهرة بفعل المعاصي وارتكاب الفواحش. وهكذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقوله: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، دعوة وحث على الستر. وهكذا في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وأحمد وغيرهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عورات ولا تتتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عورة أو فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. تتبع عورات الآخرين وتتبع الزلات هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. لا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل. قال ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، يفضحه في بيته. فهذا من الأمور المهمة جدا. أخيرا مما يتعلق بالستر هو أن للستر صور وأنواع ينبغي مراعاتها. من هذه الصور ستر المسلم على نفسه. أنت ابتلاك الله عز وجل بمعصية، لا تفضح نفسك، سترك الله، استر على نفسك، استر على نفسك. وإياك والمجاهرة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وليس معنى هذا أن الإنسان يلازم المعاصي ويرتكب الفواحش، لا، انتبه، قد يفضحك الله في يوم، وإذا لم تفضح في الدنيا قد تفضح يوم القيامة. لكن إذا ابتليت بهذا الشيء استر على نفسك. وهكذا أيضا ما يتعلق بالستر على الغير، أحد إخوانك، أحد المسلمين وقع في زلة، لا تفضحه، والله البارحة رأيت فلان فعل وفعل، شفته بعيني، والله. يا عبد الله استر على أخيك. لو كنت أنت في موضعه هل تحب أن الناس يسترون عليك أم لا؟ الجواب نعم. إذن فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهكذا بالنسبة للستر على الميت، غسلت ميتا فرأيت منه شيء غريب، لا تذهب وتتحدث بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من غسل ميتا فكتم غفر الله له 40 مرة. 40 مرة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وأخيرا مما يتعلق بالستر، الستر بين الزوجين يا إخوان، هذا من أعظم الستر. الشخص الزوج يطلع على أشياء في زوجته لا يطلع عليها غيره، والزوجة بالمثل. الواجب هو الستر. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الخيانة أن يفضي الرجل إلى المرأة وتفضي المرأة إلى الرجل ثم يكشف سترها. يخرج الصباح يقول: والله البارحة عملنا وعملنا وصلحنا وسوينا. أصحابه يضحكون: عاد إيش ثاني؟ قالوا: أيضا فعلنا وفعلنا. ما يصلح، هذا من أعظم الخيانة وأقبحها. طيب، قدر الله مشكلة بين الزوجين فتفارقا طلاق، وبسبب مشاكل وخلافات، هل معنى هذا أن الزوج يكسف أو يكشف ستر المرأة؟ يقول: فلانة كانت معي، والله هذه فيها من العيوب كذا وكذا وكذا. ما هذه الوقاحة؟ ما هذه الخيانة؟ ما هذه البذاءة؟ أو المرأة بالمثل تقول فلان كان معي لكن كان وكان وكان. فالواجب والمطلوب هو الستر فيما يتعلق بالبيت الأسري والحياة الزوجية، حتى أقرب الناس إليك كأمك وأبيك وأخيك وصديقك، لا تطلعه على هذه الأسرار التي تقع فيما يتعلق بالحياة الزوجية. أيها الأحبة في الله، حديث عن الستر حديث عظيم ونحتاجه في حياتنا اليومية، سواء في تعاملنا مع أهالينا أو تعاملنا مع أقاربنا وجيراننا أو تعاملنا مع أصحابنا. وللأسف الشديد يا إخوان، قل الستر اليوم في أوساط الناس إلا من رحم الله عز وجل. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، وأن يجنبنا الصفات السيئة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.